بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تدارسنا في هذه الدورة ما يتعلق في اليوم الأول ما يتعلق بأسس المربي، وهي العلم والصبر، ثم درسنا بعض صفات المربي التي هي القدوة والرفق والعدل واليقظة والاتزان العاطفي وسعة الصدر والتعاون، ثم بالأمس تدارسنا ما يتعلق بأحوال المتربي ومراحل هذا المتربي، مراحل النمو والطبيعة والخلقة والبيئة التي يعيشها وحالته من حيث الصحة والمرض والسلامة والإعاقة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتدارس ما يتعلق بالقواعد التربوية، ما يتعلق بالقواعد التربوية، وهذه القواعد مهمة جدا، مهمة جدا للمتربي لبناء شخصيته. فالمتربي ممكن أن يكون، ممكن أن نمثله كالمدينة التي يريد مربيها أو المسؤول عنها أن يبني فيها أبنية شامخة، وهذه الأبنية حتى تكون شامخة وتكون قوية لابد أن تبنى على قواعد متينة، ولابد أن يكون مظهر هذا البناء جميل. فلو بني البنيان شامخا طويلا وما كمل بالتجميليات والأمور الظاهرة الجميلة، لم يكن هذا البنيان أو هذه المدينة جميلة. وهذا البناء في شخصية الطفل على حسب المراحل التي مرت، نعم، أود أن ننبه إلى أمر مهم، وهي لابد أن نرعى ودائما ننتبه إلى المراحل التي مر ذكرها والأحوال التي مر ذكرها، ولابد أن نذكر الأسس والصفات التي تقوم فيه المربي، ولابد أن تكون تلك الأسس مثل العادة له والسجية والطبيعة التي يعني يعملها دون تكلف، خصوصا الجانب العلمي، لأنه أكثر ما يحتاجه في تطبيق هذه القواعد. ومن أفضل البناء وأجمله أن يبني الإنسان العقول، وأن يبني الإنسان الشخصيات القيادية والشخصيات الذكية والشخصيات الطيبة والشخصيات المؤثرة النافعة في مجتمعه. أرأيت أنفس أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ لا أفضل من هذا الذي يبني هذه الأنفس وهذه العقول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه الأبنية باختصار كما موضح، إذا كان تتضح عندكم في الشاشة، لابد أن يكون عندنا بناء علمي والبناء العقدي والبناء التعبدي والبناء الأخلاقي والبناء المهني العملي والبناء اللغوي والبناء البدني الجسدي. فهذه سبعة أبنية. فأول هذه الأبنية التي ينبغي للمربي أن يعتني ببنائها في المتربي العلم، وهو الأساس، هو الأساس التي ستبنى عليه جميع الأبنية القادمة. لا ترتقي أمة إلا بالعلم، ولا يقوم البنيان إلا بهذا العلم. وفضل العلم في الشريعة الإسلامية وغيره معروف عند القاصي والداني بشكل عام، العلم أمر مرغب فيه، وأفضل هذه العلوم العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة، ثم من العلوم المهمة الطب، كذلك العلوم مثل الهندسة وغير هذه العلوم التي يعني يحتاجها المجتمع، وعلى قدر حاجة هذه العلوم تكبر وتكمن الاهتمام أو الاهتمام بتقوية هذا الجانب عند الأطفال. يعني لو فرض أن مدينة من المدن تحتاج إلى أطباء، كأن يكون الأطباء فيها قليل، أو الأطباء فيها يرحلون، أو نحو ذلك لصعوبة المكان، أو فنحتاج بدل أن نأتي بالأطباء أو تأتي هذه المدينة بالأطباء من الخارج، أن نكون عندنا أطباء، وأفضل ما نكونه في الأطفال، يعني نبني شخصية الأطفال بعد الاختيارات وبعد الدراسة، فنبني هذه الشخصيات لهذه المهنة، سيكون هذا ابن البلد وموجود ولن يرحل، وعايش في هذه المدينة وإن كان فيها ما فيها من تعبها هو متعود عليها وهو رابي فيها، فيتعايش معها وينفع أهلها. والذي أحرص عليه في هذا المقام العلم الشرعي أولا، لأن العلم الشرعي على نوعين: علم واجب على كل مسلم، وعلم مستحب أو قد يكون فرض كفاية. فالعلم الواجب على كل مسلم هذا هو العلم الذي يجب على الأب أو المربي أو المعلم أو الأم أن تغرسه في جانب المتربي من ذكر أو أنثى. يقول الثوري رحمه الله تعالى: ينبغي على الرجل أن يكره ولده على العلم، ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه، خصوصا العلم الواجب عليه الذي سأذكره في البناء الثاني من الأبنية. ونلاحظ هنا أمر في الجانب العلمي لابد أن يعتني فيه المربي، وهو أن يربي المتربي على العلم الشرعي الصحيح، فلابد أن يبنى على أدلة صحيحة، ولابد يبنى على فهم صحيح، لابد يبنى على أدلة صحيحة، أدلة القرآن، أدلة السنة الصحيحة، الإجماع، القياس المعتبر الصحيح، لابد أن يبنى على فهم صحيح، لأنه قد تبنى المسألة على دليل صحيح وفهم خاطئ، ما يترتب عليه عمل خاطئ أو تطبيق خاطئ في المجتمع. أيضا مما ينبغي أن يتنبه له المربي هنا أن يراعي ميول المتربي، المربي لابد أن ينظر إلى ميول المتربي، هل عنده آلة قوية مستعدة للعلم الفلاني أو لا. بعض العلوم مر معنا في المحاضرة أمس، هل الطفل تحليلي أو تخيلي؟ التحليلي يميل إلى الجوانب مثلا الرياضية الصعبة، الفيزياء، الهندسة، الأمور اللي فيها تعقيدات هو يندمج معها، هذا مثل من الأمثلة. فننظر إلى ميول هذا المتربي، أين ميوله، فنحمله بعد تعلمه الأمر الواجب من دينه إلى العلم الذي هو مستعد له، هذا أنفع. لماذا؟ يستفيد فائدتين: يأتي بالعلم الذي هو يميل إليه بإتقان لأنه عنده رغبة، الشيء الثاني إذا عمل أو أرغم على غير ما يميل إليه يفوته العلم المتقن الذي يحبه، ولا يتقن العلم الذي هو قد أرغم عليه. ومر علينا كثير يعني من الأبناء قد يكون الأب يحب التخصص الفلاني أو يرغب في التخصص الفلاني فيرغم ولده على ذلك التخصص فيدخله، ويأتي به بدرجات متدنية ومثلا على الطارف ودرجاته مستواها ليست بالقوي، وكان بدل أن يتخرج في 4 سنوات أطال المدة إلى 6 سنوات مثلا في الجامعة بسبب عدم الرغبة. وبعض الأخوة بعد فترة اضطر أنه يغير تخصصه، فدرس الجامعة مرتين، مرة في الميول الذي يرغب به الوالد، والمرة الثانية في الميول الذي يرغب هو به، وهذا تطويل، والفائدة المرجوة قد تكون قليلة، والإتقان قد يكون يعني قليل. لذلك التخصص الأول مثلا لو أخذ مثلا أول تخصص علم شريعة أجبره الأب على علم الشريعة، ثم انتقل إلى علم الطب الذي هو يرغب فيه، بلا شك أن علم الشريعة يعني تفاصيله والمرحلة هذه قد لا تكون قوية عنده، أو هذا العلم لن يكون عنده بقوة. إذن ينظر الأب إلى ميول الابن ويشجعه وينمي في هذا الميول ويرغبه في هذا الميول ولا يكرهه على الميول الذي يعني أو الفن أو العلم الذي لا يرغب فيه. إذا كان، وهذا سذكره ابن القيم، إذا لم يكن عند الأب أو عند المتربي لم يكن عند المتربي استعداد علمي، طبيعة البشر تذكرون الحالة، قد يكون عنده ضعف في عقله، لا يستطيع الحفظ، الفهم عنده قد يكون ضعيف، ليس فيه ذكاء، فلم ينفع في الجانب العلمي، لن ينفع في الجانب العلمي، أحوله إلى الجانب المهني العملي، وسيأتي ذكره، يحول إلى الجانب المهني كالجيش، العسكر، مثلا أي جانب مهني من الجوانب التي هي الصناعة التي هي متوفرة عنده ويحتاجها البلد، وله ميول إلى ذلك العمل. أيضا مهم هنا عندما يبني المربي شخصية المتربي في العلم الفلاني أن لا يكثر ولا يثقل، كل مرحلة من المراحل لها كم ولها جرعة معينة ولها أسلوب ومستوى معين، فلا يسرع في الثمرة فيعني ينسى العلم أو لا يضبطه أو يمل منه، ومن استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وكان العلماء يربون الناس على صغير العلم قبل كبيره. أيضا هنا في جانب العلمي أنبه إلى أمر مهم أشرت إليه وأعيد، وهي تلقي العلم من المصادر الأصيلة، أي علم من العلوم تلقيه من مصادره الأصيلة، يعني المعذرة، في بعض الأحيان قد يكون مبنى العلم على إشاعات أو مبنى العلم على كتاب غير معتبر في هذا الفن، أو مبنى المعلومات على مقالة كتبها فلان غير المتخصص في الفيسبوك، فيبني معلوماته على مصادر غير سليمة. أيضا هنا بعض الأخطاء التي أو بعض الأخطاء التي يقع فيها المربين، وهي تنفير المربي من العلم. كيف؟ كما سبق، إما بإكثار وإزحام العلم على يعني في أذنيه وعلى عقله، بحيث أنه يكره أو يعني لا يحب هذه المادة العلمية أو لا يحب العلم، أو أن يجعل العلم كالعقاب. بعض المربين من الأخطاء، بعض المربين إذا ولده أو بنته أخطأت يعاقبه بالحفظ، يقول له احفظ هذه العبارة 1000 مرة، أو يعاقبه بالنسخ، يقول له اكتب هذه القصة 10 مرات. هذا مما قد يجعل المتربي يظن أن هذا العلم هو في حد ذاته عقاب لا نفع، بعد ذلك يبغض هذا العلم أو لا يرغب فيه. إذن بناء الأجيال على هذا البناء يعطينا جيلا قويا واعيا نافعا مثمرا عطاء. هنا كلمة للشيخ زائد، للشيخ زائد رحمه الله تعالى جميلة، يقول إننا نطلع بكل فخر وإعزاز لدور الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، إن حجم أي دولة وقوتها يقاس بأبنائها. كيف يقاس بأبنائها؟ وأي أبناء؟ قال الذين يتحلون بالإيمان والأخلاق والشهامة الحق والعلم والمعرفة. تقاس قوة الدول بقوة الأبناء، وقوة الأبناء تأتي من أين؟ من القواعد التي تذكر، التي هي الإيمان والأخلاق والشهامة والعلم والمعرفة وغير ذلك. ثاني بناء من الأبنية البناء العقدي، البناء العقدي وهو الإيمان كما مر في قول الشيخ زايد رحمه الله تعالى، وهذا من أهم الأبنية، هذا من أهم الأبنية. العلم وسيلة إلى تحقيق هذه الغاية، جانب العقيدة وجانب العبادة. العقيدة إذا يعني رسخت في الأبناء وكررت وثبتت أعطتنا رسوخ، أعطتنا ثبات على المبادئ، أعطتنا قوة في الأخلاق والمعاملات الحسنة والعبادات الطيبة، جنبت المتربي الانحراف، سواء كان انحراف عقدي أخلاقي أو شهوات أو شبهات. وفساد العقيدة سبب لفساد البواطن العقائد وفساد الأعمال والأخلاق والأوطان. فهذا المبدأ أو هذا البناء الذي يبنى في الطفل لا بد أن يبنى في كل مرحلة، في مرحلة الحضانة بمعيار مناسب، في مرحلة التمييز بمعيار مناسب وأسلوب مناسب، مرحلة البلوغ هكذا يبنى، حتى تكون هذه العقيدة مخالطة للقلب كمخالطة الروح للجسد. وهذه العقائد باختصار، لأن ليس هذا موضوعنا، لكن هذه العقائد تبنى على 10 أصول: الإيمان بالله، جانب ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالكتب، الرسل، الإيمان بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، معرفة الإيمان شرعا ما هو، حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طاعة ولاة الأمر، الحذر من أهل الأهواء والبدع وأهل التطرف. عن جندب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، الفتى الذي هو اشتد وقوي. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لاحظوا، إذا تربى المتربي على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، مراقب له، محاسب له على أفعاله، كيف سيكون هذا المتربي؟ هل سيكون هذا المتربي إذا خلا بمحارم الله انتهكها؟ لا. هل سيكون هذا المتربي بعد ذلك في المجتمع في وظيفته غير أمين؟ لا، لن تجده إلا طائعا متقنا لعمله، يسعى في مرضات ربه، في طاعة والديه، في نفع وطنه وأسرته بكل خير. أيضا من تربى على العقيدة الصحيحة في السمع والطاعة لولاة الأمر، ستجده إذا اعتقد ذلك اعتقادا جازم بيعته لولاة أمره، تجده يقرر يعني يقدر ويحترم ولاة الأمر، لا يتدخل فيما لا يعنيه من الأمور السياسية لثقته بولاة أمره، ستراه مهتما بوطنه ملتزما بقوانينه، يحب سمعة بلاده، حاميا لوطنه، حريصا على جماعته، لا يريد يعني شق صف ولا تفريق كلمة. يقع الخلل هنا في هذا البناء عند بعض المربين، إما أنه لا يتعلم أو لا يعلم المربي العقيدة، المربي لا يعلم المتربي العقيدة، فيبقى هذا المتربي على الفطرة، الفطرة الإسلامية، كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة الإسلام، لكن هذه الفطرة الطيبة السليمة الجميلة قد تتغير وقد تتأثر وقد يعني يدخلها ما يدخلها مع وجود كثرة الشبه أو وجود بعض الفتن أو وجود بعض يعني المغريات الموجودة، فقد تتغير هذه الفطر، فلذلك لابد أن يتعلم ولا يتعلم بضعف. هذه من الأخطاء الثانية، يعني بعض المربين يقول لك أنا علمت ابني العقيدة، تقول له في أي مرحلة علمته؟ قال في مرحلة الحضانة، تقول له شيء طيب، بعد مرحلة الحضانة قال يكفي. لا، لا يكفي، لابد أن تستمر معه في هذه المراحل، لا تكون يعني تقرير العقيدة لا يكون تقريرا ضعيفا، يعني مثلا في مثلا إذا قرر في بعض الأطفال، وهذا موجود عند بعض الناس، تقول له مثلا السمع والطاعة لولاة الأمر، يقولك نعم نسمع ونطيع لولاة أمرنا، فبعد ما انفتح عليه الانترنت وانفتحت عليه وسمع بعض مشايخ الفتنة وبعض المشايخ، فأتى الربيع العربي، انقلبت فطرته أو انقلبت العقيدة التي كان يحفظها بضعف، لأنها ما قاومت الشبهة القوية. فلابد أن تقرر العقيدة بتكرار، كما قال الشاعر فلا يملنك ما تكرر، لعله يحلو إذا تكرر، ولابد أن تقرر بقوة، تقرر بصورة قوية تغرس في قلب الابن. أيضا من الخطر في هذا الجانب أن يتلقى الطفل انحرافا عقديا والأب لا يشعر أو الأم لا تشعر، أو قد يكون، وهذا أخطر، أن يكون الانحراف العقدي من الأب أو الأم، من المربي نفسه. الانحراف العقدي خطير، وقد يعني أخبرني بعض الآباء عن ابنه أنه كان معاه في البيت، بعد فترة أصبح عند الولد يعني انطوائية، وكل ما نسأل عنه يقول يلعب بلاي ستيشن سوني، يلعب بلاي ستيشن سوني. أصبحوا في يوم من الأيام ما وجدوه، ما وجدوه في البيت، بعد البحث والاتصالات وجدوه خرج من البلاد إلى داعش. أصبح عنده انحراف عقدي بسبب عدم المتابعة، بسبب عدم تقرير العقيدة، دخل عليه هذا الانحراف. وأي انحراف في العقيدة يترتب عليه في المقابل تطرف، نوع من أنواع التطرف، ولا بد، لا بد أن يكون مع الانحراف العقدي في المقابل أن يكون هناك نوع من أنواع التطرف الفكري. مثال ذلك الشاب الذي ينشأ ولا يعرف الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ فيدخل عليه جانب تكفير المسلمين من خلله في عدم معرفة الإيمان، لأن أصل هذه الشبهة تأتي من الخوارج في الأصل عندهم، لأن الأصل أو الخطأ والخلل عندهم في معرفة أو في عدم معرفة المعتقد الصحيح في مسألة الإيمان. أيضا من الأخطاء هنا تساهل المربي في الاستماع لكل من هب ودب، أن يمكن المربي للمتربي أن يسمع من كل أحد، وقد كان أئمة الدين قديما يحذرون الأبناء من أصحاب الأفكار المتطرفة كما جاء في مقدمة صحيح مسلم عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أي فاع صغار، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيق، وإياكم وشقيقا، وكان شقيق يرى رأي الخوارج. البناء الثالث البناء التعبدي. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة ألا وهي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الغاية لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، هي الغاية التي بها تتحقق عمارة الأرض والتمكين والأمن وذهاب الخوف والعزة والقوة. وهذا الجانب كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإقام العبادات تقي الإنسان من الانحرافات، وهذه العبادات انتبهوا لابد أن يتربى المتربي أن هذه العبادات تقوم على أصلين، الأصل الأول أو شرطين. الشرط الأول إخلاص العمل لله، هذه العبادات التي تقوم بها لله خالصة. والشيء الثاني أن هذه العبادات لابد أن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم بذلك من الرياء ومن البدع والانحرافات. وهذه العبادات على نوعين من حيث الحكم: منها عبادات واجبة، الوضوء، الغسل، الصلاة، الصوم. مر علي مرة شاب صغير ابن يعني بلغ ومكث بالغا أكثر من 3 أسابيع ولا يعرف ماذا يفعل، ولا بد تعرف أن سن البلوغ أنيط به التكليف، لكن نبحث عن السبب لماذا لم يعرف، هل بينه وبين أبي حاجز لم يسأل استحى غير ذلك، لكن لا بد أن يعرف أن هذه الأعمال ستبدأ تكون عليه واجبة وعليه إثم وعليه عدم إثم، ولا يجب أن يمتثل ولا يترك هذه الأعمال. كذلك من الأعمال الصالحة الواجبة أخلاقية كما سيأتي، ومن الأعمال ما هو مستحب ينبغي للطفل أن يرغب المربي أن يرغب الطفل فيها على قدر الاستطاعة ترغيبا حتى تحمل له الواجبات. هنا بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المربين التي هي إما عدم الأمر بهذه العبادات أو التساهل في هذه الواجبات وعدم المتابعة فيها. ونضر مثال بالوضوء. الوضوء شرط من شروط الصلاة وهو واجب للصلاة. تعلم أبناؤنا الوضوء في المدرسة، بعض أولياء الأمور أو بعض الأباء ركن على تعليم المدرسة وخير، لكنه ما تابع السقي فنسي، لم يتقن الطفل. لذلك تجد مثلا بعض الأطفال، وهذا يمر علينا، لما تيقظه للصلاة سواء صلاة الصبح أو غيره، مع التعب الذي هو فيه والصلاة بداية شاقة نوعا ما عليه، يتوضأ يد ويد لا، أو يتوضأ وجهه ونص وجهه ورجله لا يغسلها. فيحتاج للمربي، يا أخوان أنا ذكرت لكم أن المربي لا بد أن يكون صابرا، يحتاج أن المربي يجلس عند المتربي: لا حبيبي ولدي اغسل رجليك، كمل وضوءك حتى تكون صلاتك صحيحة، أسأل الله أن يتقبل منك، تمسح على رأسه، بارك الله فيك. يحس بعد فترة تعود على هذه العبادة، فتكون هذه العبادة عنده سجية وعادة. أيضا من الأخطاء في هذا الجانب بناء الجانب التعبدي على التقليد، بناء الجانب التعبدي على التقليد. وجد فلان يصلي بالطريقة الفلانية صلى، وجد فلان يفعل العبادة الفلانية فعل، دون البناء العلمي، مر معانا البناء العلمي، دون البناء العلمي تجد بعد ذلك بعد فترة الآن خصوصا مع انفتاح لهذا يجد خلافات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يا أخي نحن ضعنا في هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، لأنه لم يبنى هذا هذه العبادة على الجانب العلمي وإنما كانت تقليدا. البناء الرابع البناء الأخلاقي، البناء الأخلاقي. تذكرون المثال الذي ذكرته في أول الدرس، بنينا أبنية في مدينة ووضعنا الأساسات القوية وقام البنيان وتركناه بلا أبواب ولا شبابيك ولا طلاء خارجي ولا 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 ولا، ما قيمة هذا البناء؟ هو البناء لا قيمة له. لذلك قيمة الإنسان الحقيقية بعد الإيمان والعمل الصالح في أخلاقه، جماله الذي أول ما يحكم عليك الناس يحكمون عليك بأخلاقك، لا يرون باطنك، لا يعلمون صلاتك في بيت ما هي، أخلاقك هي التي تجعلهم يعني يحكمون ويحترمونك وغير ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، ليس على خلق بل على خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم الميزان التي تقاس عليه الآداب والأخلاق، فلا بد أن تستمد الأخلاق من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن العلماء ومن أهل الآداب. وهذه الأخلاق تنقسم، منها أخلاق واجبة ومنها أخلاق مستحبة، منها أخلاق هي يعني في نفس الإنسان، ومنها أخلاق تعود في معاملة الإنسان مع غيره، يعني المربي لابد أن يربي المتربي على معاملة والديه معاملة حسنة، معاملة إخوانه معاملة حسنة، جيرانه أرحامه الناس من حوله كيف تعامله مع غير المسلمين، رحمته أيضا بالحيوانات، لابد أن يعرف أن يوضع له هذه القاعدة، كيف أتعامل مع غيري. لذلك تجد هنا في بعض الأخطاء، الآن تذكرته، في بعض الأخطاء تجد بعض الأبناء يتعامل مع الجنسيات مثلا غير العربية معاملة الإهانة، أنت كذا، أنت هندي ولا أنت مدري، لا. اليوم نحن عندنا في البيت أب وأم وقد يكون جد وإخوة، هنا مبدأ المدرسة، عندك خادم عندك سائق، لابد أن الابن تجعله يحترم هذا، يعني يتعامل مع السائق باحترام، لابد أن يرحم الخادمة ويعاملها باحترام، فيبدأ يتعامل مع المجتمع الخارجي بنفس النمط هذا. هناك أخلاق كثيرة جدا، الصدق، القول الحسن، الابتسامة، كل هذه الأخلاق لابد على المربي أن يتعلمها ليعلمها للمتربي، وسيأتي الأساليب كيف يعلم المتربي. هنا بعض الأخطاء في هذا البناء، أول هذه الأخطاء أن تستمد هذه الأخلاق من أناس من غير أخلاق، يعني بعض الناس ظهروا خصوصا الآن ظهروا بأخلاق غير سوية، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، فيتلقى المتربي من هؤلاء الشخصيات لأنها أبرزت على مواقع التواصل الاجتماعي الأساليب والأخلاق غير الجيدة. كذلك قد يستمد المتربي أخلاقه غير الجيدة من رسوم الكرتون، رسوم المتحركة، خصوصا يعني في بعض أنواع الرسوم تركز جدا على إفساد أخلاق الأطفال. يعني من مبادئ الإسلام أن يكون الطفل يأكل بيمينه، يأكل مما يليه، لا يأكل بجشع، فيأتي في الرسوم المتحركة أن الشخصية هذه المحبوبة لهذا الطفل تأكل بجشع، ويضحك ويصبح الموقف جميل، فتجد الابن يقلد هذه الفكرة الخاطئة بسبب دخول عليه هذا الغزو الفكري من عبر هذه الرسوم الكرتونية. أيضا هنا مهم تنبيه على أن بعض المربين الذين هم يدعون التربية والتوجيه يربون الأبناء على تربية غير التربية الإسلامية أو العادات القبلية. نحن عندنا مبدأين مهمين جدا، مبدأ التربية على الأخلاق والتربية على الآداعت على العادات والسنع التي هي عادات البلد، عادات نفس البلد. فإذا أتى المربي بثقافة غربية ليس إسلامية، أو أتى بعادات غير مثلا إماراتية، دخل علينا المربي من طريقين: إما عنده ثقافة غربية هي عنده تلك آداب، لكن عندنا إحنا ليست بآداب، فيغرس في قلوبنا فكرة فيتلقاها بعض المربين المسلمين فينشرها بين الأبناء وهي فكرة غير صحيحة. أو يكون عنده بعض المبادئ التي تعودها في بلده بسبب عاداته هناك، تلك العادات في بلده عادات سائغة، عندنا هذه العادات غير سائغة، عندنا هذه العادات غير سائغة، فينبغي أن نتنبه لهذا الشيء. أيضا من المهم هنا في الجانب التربوي، في قضية استمداد الجانب التربوي، أن نعرف جيدا أن هذا الجانب التربوي قد استغل من أصحاب الأفكار المنحرفة، فدخل أصحاب الأفكار المنحرفة وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، دخلوا من هذا الجانب على أنه فكرة تربوي، وسحبوا قلوب الأبناء لأن الآباء قلوبهم معلقة بالأبناء، وهذه المحاضرات يحضرونها أكثر عن محاضرات الصوم والصلاة، فأصبح يؤثر عليه بالفكر الإخواني لحبه في التوجيه وتربية أبنائه. فنحذر من بعض المربين، كيف هو منهجه وما هي فكرته ومن أين هذه الفكرة قد أتت. أود أن أقرأ عليكم كلمة جميلة لابن القيم في جانب الأخلاقي، يقول: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه. لاحظوا الكلام مهم جدا، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هوى وطيش وحدة وجشع. بعض الأحيان الغضب، الطفل عنده لعبة فتسحب عنه هذه اللعبة فيبكي ويغتاظ ويعصب الطفل، يفرح الأب أو تفرح الأخت، وهكذا سحب بعد سحب سحب. أنت الآن تعلم هذا الابن ماذا؟ الغضب، تعلمه الأنانية، تقول هذه اللعبة لك، لا تعطيها لأحد، لا تشارك فيها إخوانك، حافظ عليها أنت. أنت الآن تعلمه الأنانية، فلابد أن يكون التربية صحيحة. يقول ابن القيم: فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما من الأيام. إذن هذا الجانب الأخلاقي لابد أن يعتنى به عناية كبيرة. أيضا البناء الخامس، البناء العلمي المهني. طبعا تعرفون حث الإسلام على العمل، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وجاءت الشريعة بذم البطالة، والسلف من الصحابة كانوا يكرهون الرجل العاطل ليس عنده عمل، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن رقية الأمة، لأن بهذه الأعمال المهنية رقي الأمة وسد حاجتها، لأن كل دولة تحتاج إلى قوة اقتصادية، وهذه القوة الاقتصادية لا تقوم إلا على أبناء عندهم مهن. تذكرون قلت لكم أن إذا ما نفع في العلم حولناه إلى الجانب المهني، وهذا الجانب المهني على نوعين. طبعا ليس كل ابن سيكون يعني صاحب صناعة أو تجارة أو زراعة، لكن يفصلون كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته أن العلوم الصناعية نوعان، أن العلوم الصناعية نوعان، النوع الأول الذي هو نوع بدائي يعرفه كل أحد، والمتقدم الذي يحتاج إلى علم ونظر وتدريب ونحو ذلك. أنا لا أتكلم عن هذا بشكل عام، أتكلم عن الأول. لكن هذا متى وجدنا أن الشاب أو الطفل يعني يميل إليه، شجعناه إلى هذا الجانب المهني حتى يكون طبيبا أو يكون مهندسا أو يكون يعني يصنع لنا صواريخ أو يصنع لنا دبابات أو يصنع لنا رادارات، أو هذه الأمور التي تحتاجها الدولة سواء عسكريا أو اقتصاديا أو نحو ذلك. في جانب نحتاجه في البيت مهني للذكر وللأنثى. جميل أن الطفل في البيت يعلم نوعا ما سقي الزرع، الشجر، الاعتناء ب يعني الحيوانات التي عنده، يحاول يصلح بعض الأشياء، أقل شيء يحاول أن تكون مهنته في يرتب غرفته. كذلك البنت أو الفتاة تحتاج أن يكون عندها جانب مهني في البيت، الطبخ، الخياطة، الحياكة، الغزل، مثل ما يقولون عندنا النول والسدو والخوص وغير ذلك من الأشياء التي يعني ينبغي للمربي أن يربي عليها المتربي. لماذا هذا الجانب المهني؟ أولا، إن كان الجانب المهني البدائي فإنه سيشغل وقته، لن يكون عنده فراغ، والفراغ تعلمون أنه فراغ قاتل مفسد للشباب. الشيء الثاني، سيكون عنده نوع نشاط. يقول ابن القيم، وهذا عكس الكسل، يقول ابن القيم كلمة جميلة، ويجنبه يعني المربي يجنب المتربي الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، العمل، الصناعة، الشغل في البيت، الحركة، الترتيب، مساعدة الوالدين ونحو ذلك. ولا يريحه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل، فإن الكسل والبطالة فإن للكسل والبطالة عقوبة وسوء مغبة وندم، وللجد والتعب عواقب حميدة، إما في الدنيا وإما في العقبة وما فيهما وإما فيهما. فأرواح الناس أتعب الناس وأتعب الناس، نعم قال، فأروح الناس يعني أريح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس. فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يصل إليها إلا على جسر من التعب. لابد أن يعود على مثل هذه الأعمال. من الأخطاء هنا أن يكون عند الطفل ميول مهني والأب يكسره. تحب البنت أن تخيط، أمي هاتي لي مكينة خياطة. لا، أنت شو اللي تخص الخياطة؟ لا، أنت لا تنفعين في الخياطة. يا أمي طيب أنا أريد أجرب، أريد أتعلم. أبدا، الخياطة بتبهدلين مع هذه الخيوط، أو أنت الآن ستشغليننا بهذه المكينة وصوتها. يهدم وتهدم الأم عند الابن، عند المرب، عند المتربي. أبي أريد بعض الأدوات حتى أعمل، أصنع لي عشة، أصنع لي كذا. لا 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 لا، أنت ما تنفع، ما تنفع. لماذا؟ خله يحاول، خله يتدرب، خله يشغل وقته. بعض المربين عكس، يريد أن يحمل ولده فوق طاقته في قضية الصناعة والتدريب، يريد أن يمسك منشار ويقص لوح، ويمسك مثلا هذا الدريل الذي يعني يخرق به الجدار، وهذا صعب عليه. فلا بد من هذا الجانب المهني. طيب، وين وصلنا؟ البناء السادس، البناء اللغوي. البناء اللغوي، لن أخبركم عن فضل اللغة العربية، لأنكم تعلمون أنها لغة القرآن، وجاءت يعني على أفضل اللغات، وجعل الله سبحانه وتعالى النبي يفصح ويفسر القرآن بلسان عربي مبين، وأفضل الأمة كانت ألسنتهم تتكلم به. فضبط الدين وضبط الأخلاق وضبط الثقافات وإنما هو على جسر هذه اللغة. كل مجتمع له لغته الرئيسية الأساسية وثقافته تعبر على ثقافة الجيل الماضي وعادات الجيل الماضي وأخلاق الجيل الماضي. من ليس له ماضي ليس له حاضر، لا تنتقل إلى الجيل المستقبلي إلا على جسر، وهذا الجسر هو اللغة. لذلك أحسن طريقة لتقوية هذا الجسر وهذه الوصال ويكون ارتباط بين الماضي والحاضر أن يكون على جسر هذه اللغة العربية، أن يعود الأبناء الكلام باللغة العربية. وكان الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس يضربون أولادهم على اللحن إذا أخطأوا في اللغة العربية، وجاء عن بعضهم أنه كان يرمي فأخطأ الهدف فقال الطفل أخطأت الهدفي، فقال له إن خطأك في اللغة أشد عندي من خطأك في الرمي. فالمقصود أن هذه اللغة العربية هي الجسر الذي يعني ينبغي أن يكون وينبغي أن يغرس الأبناء فيها عزة، فيها اتصال حضاري بين ماضينا وحاضرنا، هي اللغة الرسمية في بلادنا وفي بلاد الخليج وفي بلاد في البلاد العربية بشكل عام. وليس معنى هذا أنه لا يتكلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الأخرى، إنما ذلك على حسب الحاجة وعلى حسب من تخاطب وعلى حسب القدر الذي تحتاجه أنت وعلى. فكل أمر يحتاج أن يوضع في ميزان. لا أأتي بالربح حتى أخسر رأس المال، رأس المال اللغة العربية والربح هذا الأمر الثاني، فلا بد أن أجمع بين رأس المال والربح. ومن جميل كلام الشيخ زايد رحمه الله تعالى أنه كان يقول لا يمكن أن ننسى تاريخنا الطويل ولغتنا وأمجادنا وقبل كل شيء وبعده ديننا الإسلامي رابط هذه الوحدة وحارسها. هنا بعض الأخطاء الذي يقع فيها بعض المربين، وهي الإهمال في تعلم الجانب اللغوي. أنا يعني نتمنى أن يكون في معرفة اللغة العربية الفصيحة والمدارس تدرس اللغة العربية والأدب ونحو ذلك، ويحتاج الابن إلى هذا الخطاب اللغة العربية الفصيحة، كما أننا نحتاج أيضا إلى معرفة اللغة التي هي الدارجة عندنا في بعض العبارات بينه وبين آبائنا السنع، بعضه إنما هي كلمات يعرف الابن يتحفاه كما يقال، يرد عليك بالتحية وترد عليه بالكلام. فإهمال هذا الجانب اللغوي العربي خطأ، وسيجعل المتربي يصادم مجتمع كله عربي وهو لغته العربية ومفرداته قليلة ولغته ضعيفة، مما يجعل معه صعوبة في التعامل مع المجتمع. الخطأ الثاني أن بعض المربين يتعمد أن يأتي للطفل بمربية على غير لغته، يعني مثلا يريد أن يعلمه الفرنسية فيأتيه بمربية مثلا فرنسية مثلا، فتجلس معه في الصغر تخاطبه فينشأ الطفل على مفردات اللغة الثانية ليست اللغة الأولى، أي لغة من اللغات، واللغة الرسمية عنده في دولته العربية. فيمر عليه في فترة الحضانة وفترة التمييز ثم فترة البلوغ وهو يعني يعرف هذه اللغة ولا يعرف اللغة العربية. متى يعني يبدأ الضرر؟ في فترة الحضانة قد يعرف بعض الكلمات يعني باللغة الثانية، ويزاد عليه ويجنب عن اللغة العربية، يراد أن يكلم باللغة هذه. فإذا دخل المدرسة بعد ذلك، إذا خرج إلى المجتمع بعد ذلك قد يصبح عند هذا الطفل نوع من الانفصال عن الوطن أو الانفصال عن المجتمع أو الانفصال عن أسرته، لا يستطيع أن يتفاهم معهم. ذلك مر علي طفل صغير ما يستطيع أو لا يعرف أن يتكلم باللغة العربية، أتى عند جده وجده بدوي، فتكلم معه الجد بلغته العادية العربية الدارجة تحفاه، فالطفل يقول للأم باللغة الثانية ماذا يقول جدي أفهميني. فهذا ما استطاع أن يتعامل مع أقرب الناس له جده. أيضا نعم، أيضا من الأثار السلبية في هذا الباب أن هذه اللغة ستقوده إلى تبني ثقافات غير ثقافة مجتمعه أو عادات غير عادات مجتمعه، ولا شك أن جسر الثقافات كما سبق هي اللغات. آخر بناء البناء البدني، وهو أن يبني المربي المتربي بناء جسميا صحيحا سليما بأربعة أمور: يعتني بجانب غذائه، يعتني بالوقاية وقايته، يعتني بعلاجه، يعتني بالجانب الرياضي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من الأخطاء التربوية أن يمكن الطفل من الشبع وملء المعدة والبطن والأكل مما يؤدي إلى الكسل، وأخطر من ذلك أن يمكن الطفل من الأشياء المضرة الأكل المضر صحيا عليه، وأشد ضررا أن يمكن بعد ذلك من مثلا من التدخين من الحبوب، أن يهمل في هذا الجانب حتى يقع في هذه المضار. أيضا في هذا الجانب، الجانب الوقائي، أن يمنع من الأشياء التي تضره. الجانب العلاجي، لابد أن يسعى الأب أو المربي في علاج ابنه مما يراه في سمعه في بصره في يده في هذه الأمور. أيضا الجانب الرياضي، ركوب الخيل، السباحة، السباق على الأقدام وغير ذلك من الأمور الرياضية، لكن هنا في بعض التنبيهات ونبه عليها. الأول يقع فيها بعض المربين الإهمال في التغذية، في فطوره في غدائه، اسمحوا لي يعني كثر أكل الحلويات والشبس والعصائر وهذه الأشياء مما يمنعه من أكل الأشياء النافعة. التساهل مع مرضه، مر علي أب تساهل مع ابنه كان نظره خفيف حتى يعني كان نص درجة أو درجتين، حتى وصل به إلى أن أصبح لا يبصر إلا بما بدرجة أو درجتين، يعني ست درجات هذه كلها راحت ما بقى منها إلا القليل. أيضا من الأخطاء الانهماك في الجانب الرياضي. الجانب الرياضي جانب ترويحي، يقوي الجسد، يبني شخصية الطفل، لكن لا أجعل الرياضة هي الكل، بحيث أني أترك واجباتي، أترك عباداتي، أترك معاملتي مع أبنائي. لا، الجانب الرياضي له وقته، لكن هناك أمور أساسية لابد أن أقوم بها. أيضا اللعب بالأمور الرياضية المباحة لا المحرمة أو المضرة. من الأشياء المهمة في الجانب التربوي، في الأخطاء التربوية في هذا الجانب، أن يقطع المربي على المتربي جانب لعبه دون مبرر. يعني في بعض الأحيان اجعل لوقت الأوقات لأبنائك يلعبون وأوقات فيه يدرسون، وعلمهم أن هذا وقت دراسة. أما إذا قطعت عنه جانب لعبه أو ما هيأته من القبل أن هذا الوقت ليس له وقت لعب، الآن وقت كذا، يأتي إلى الدراسة مثلا وهو ماذا؟ ليس له يعني رغبة في تلك الدراسة. لابد من يعني ما يقال سياسة كما سيأتي في الأساليب التربوية. أريد هنا أن أنبه إلى أمر أخير، وهو الخلط بين مسألة الرعاية والتربية. بعض نعم، التربية مرت قواعدها التي هي هذه السبع قواعد. الرعاية تعتني جانب مظهر الإنسان الطفل، ملبسه، شعره، نظافته، كيف يتعامل المربي رعاية مع هذا الابن، مصروفه، هذه الأشياء. الجانب التربوي هذه الأمور السبعة. بعض المربين بشكل عام، بعض المربين بشكل عام في هذه القواعد التربوية يظن أن الرعاية هي التربية، يظن أن الرعاية هي التربية، ويخلط بين الرعاية وبين التربية. يخلط بين الرعاية وبين التربية، لذلك تأتي عند بعض الآباء تقول له أنت كيف مع ابنك؟ يقول ما قصرت فيه، الملبس والمشرب والمأكل والحمد لله كل شيء موجود. ليست هذه هي التربية في حد ذاتها، وإنما التربية القواعد التي هي قد ذكرتها لكم، والرعاية هي التي رعاية الإنسان في جسده وملبسه ونحو ذلك. أخيرا أؤكد على قدرة المربي على التعبير، لأنه يحتاجه مع تصحيح العلمي لولده، مراعاة أحوال ومراحل المتربي، التدرج في البناء، المتابعة المستمرة، تنوع الأساليب. وهذه هي المحاضرة التي ستكون في يوم غد، وكان هناك بعض الأسئلة لكني تأخرت في الوقت، إن شاء الله نأجل بعض الأسئلة إلى وقت آخر. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار ترسلونه على الخاص، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.